قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجنائز من بلوغ المرام قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، إلا أن يحصل لكم ضرورة تلجئكم إلى ذلك. أخرجه ابن ماجة، ولكن هذا الحديث في إسناد إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. قال أحمد: متروك الحديث. قال أبو الزرعة وأبو حاتم الدارقطني: منكر الحديث كما في تهذيب التهذيب. قال: وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. الحديث ذكره في الشرح أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، وزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. قال في آخر الحديث: كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذن هذا الحديث الذي هو حديث جابر في مسلم يدل على ماذا؟ على أن النهي في حق ما؟ في حق من لا يحسن، لا يحسن الناس تكفينه ولا يهتمون بكثرة المصلين عليه، فإذا كان على هذا الحال فإنه لا يدفن في الليل. هذا من حيث ظاهر هذا الحديث، وإلا فالصحيح أنه يجوز الدفن بالليل، الصحيح أنه يجوز الدفن بالليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث تلك المرأة التي كانت تقم المسجد أي تنظف المسجد وترفع قمامته، فدفنها الصحابة ليلا، دفنها الصحابة ليلا. وهكذا جاء حديث في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة خرج مع أصحابه لدفن جنازة بالليل ورأوا نارا، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام معهم ويقول: ناولوني صاحبكم. هذا الحديث بوب عليه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح جواز الدفن، باب جواز الدفن ليلا، باب جواز الدفن ليلا. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم أنه يجوز، لكن حديث جابر فيه أنه زجر حتى يصلى عليه، بمعنى أنه لا يهمل في الليل فما يصلى عليه العدد الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على ترغيب، على الترغيب في أن يكون هذا العدد متوفرا في الصلاة على الجنازة، وأيضا لا يحصل إهمال في تكفينه ونحو ذلك. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. خرج ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر بالزاي والجيم والراء عوض نهى أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، دل على النهي عن الدفن للميت ليلا إلا لضرورة. وقد ذهب إلى هذا الحسن، حسن البصري، ورد تعليل النهي، وأيضا هو قول الإمام أحمد، ورد تعليل النهي عن ذلك بأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل في حديث قال الشارح: الله أعلم بصحته. التعليل ما هو هذا؟ الحديث فيه أنه قال حتى يصلى عليه، أي لئلا يحصل تقصير في تكفينه أو نحو ذلك من حضور عدد من المصلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقوله وأصره في مسلم، لفظ الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل، قبض وكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، وزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. وفي آخره: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنا. وهو ظاهر أن النهي إنما هو حيث كان مظنة حصول أو مظنة حصول التقصير في حق الميت بترك الصلاة أو عدم إحسان الكفن. فإذا كان يحصل بتأخر الميت إلى النهار كثرة المصلين أو حضور من يرجى دعاؤه حسن تأخره، يعني من يرجى إجابة دعوته، وعلى هذا فيؤخر عن المسارعة بدفنه لذلك ولو في النهار. ودل لذلك دفن علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها ليلا، وهذا ثابت في الصحيحين أنه دفنها ليلا، ودفن الصحابة لأبي بكر ليلا. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج، فأخذ من قبل القبلة فقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن الحديث. قال فيه النووي: حديث ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاة. والشيخ الألباني حسنه، قال له طرق أخرى ذكرها في الحاشية. قال: هو حديث حسن. قال: وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا. وقال ابن حزم: لا يدفن أحد ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. قال: ومن دفن ليلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم وأزواجه فإنه لضرورة، يعني يحمل على هذا، أوجب ذلك من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك انتهى. لكن الحديث فيه التعليل في الحديث أنه لا يحصل تقصير في مسألة تكفينه وعدم الحضور العدد، فإنهم رغب في كثرة حضور الناس وخصوصا ممن يرجى إجابة دعائه. قال: تنبيه: تقدم في الأوقات حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب انتهى. وكان يحسن ذكر المصنف له هنا. لكن هو ذكره في ذلك الموضع من أجل ماذا؟ من أجل أن نصلي فيهن، قوله أن نصلي فيهن يعني أنه من أوقات المنهي عنها. فيقول: لو أنه كرره يعني يكون هذا أولى من أن يقول لو كان هنا وهناك يترك. فهو من الأدلة التي تبين أوقات النهي. من فوائد هذا الحديث فائدة الأولى: النهي عن الدفن بالليل، النهي عن الدفن بالليل. حيث كان مظنة حصول التقصير في حق الميت، حيث كان مظنة حصول التقصير في حق الميت. النهي عن الدفن بالليل حيث كان مظنة حصول التقصير في حق الميت. ثانيا أنه ينبغي مراعاة تحسين كفن الميت ومراعاة كثرة المصلين عليه، أنه ينبغي مراعاة تحسين كفن الميت ومراعاة كثرة المصلين عليه. قال رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. والحديث في إسناده خالد ابن سارة في تهذيب التهذيب أنه قال لابن قطان لا يعرف حاله، لا يعرف حاله، روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. قال الصنعاني رحمه الله فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم لما هم فيه من الشغل بالموت، ولكنه أخرج أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجري كنا نعد الاجتماع على الميت كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فيحمل حديث جرير بن عبد الله البجري على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن معهم ويحضر لديهم كما هو عرف بعض أهل الجهات. أما أن يتكلف أهل الميت ويجعلون طعاما لمن يحضر صلاة الجنازة أو يدعون أهل القرية بالحضور ويدعون الناس ويجعلون مأتما، فهذا من الأمور المحدثة، من الأمور المحدثة التي ما عليها دليل. لكن لو جاء أهل الميت أناس من مكان بعيد للعزاء فإنهم يضيفونهم ولا يتركونهم بغير ضيافة. لكن صناعة الطعام والولائم من أجل أن فلان من الناس مات ويجمعون الناس ويتكلفون، وقد يكون المال أيضا من مال قد انتقل من مال الميت قد انتقل لورثته، وبعضهم قد يكون قاصرا، فهذا سبب لأكل المال بالباطل، وأيضا بدعة محدثة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات قريب له أو مات أحد من المسلمين يرشد الناس إلى أن يفعلوا مثل هذه المجالس، مجالس العزاء. وربما في بعض المناطق يجعلون يعني اجتماعا موسعا ويشترون فيه القات ويحصل فيه الذبائح، وبعضهم ربما أتى ببعض المحدثات ممن يستأجر لتلاوة القرآن، مع أن تلاوة القرآن إذا كان الإنسان يقرأها بأجرة فهذا لا أجر له في نفسه أصلا، ليس له أجر في نفسه لأنه ما قرأ القرآن إلا من أجل المال، وهذا عمل وهذه عبادة لا تكون إلا لله. فإذا كان ما أخلص لله في قراءته فليس له أجر، فكيف يكون أجر الميت؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنه ما كان هذا يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه ولفعلوه. فالذي يريد أن ينفع الميت ينفعه بالطرق الشرعية. أولا يحرص على قضاء ديونه، يبحث هل عليه ديون ويسعى في قضاء ديونه بدل من هذه التكلفات، ولا يقول الناس أنه ما أحسن إلى الميت وأنه قصر في حقه بعد موته. لا، التقصير أن تترك الديون عليه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. التقصير أن تأتي بالمحدثات ولا يؤجر عليها، وربما تأكل من أموال القصار واليتامى الذين قد مات مورثهم، وهذا أكل للمال بالباطل. وأيضا تكلف ويتعب لهم وشغل لهم، وقد أتاهم ما يشغلهم بسبب حزنهم. السنة فيها راحة، والمحدثات فيها تعب، فكثير من الناس يبحث عن التعب في المحدثات. قال ابن مسعود: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصر على المشروع، ادعو له، الدعاء نافع بإذن الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ينفع الميت، الدعاء شأنه عظيم. وهكذا تتصدق عنه في غير اليوم الذي توفي فيه، وفي غير تحديد اليوم الثالث أو اليوم العاشر أو اليوم الأربعين، غير تحديد، في أي وقت الصدقة تنفعه. وكذلك لو جعل الإنسان لقريبه مثلا بنى مسجدا أو بنى كذلك مكانا أو حفر بئرا أو جعل بيتا لابن السبيل ونحو ذلك، كله من الأمور التي ينتفع بها الميت. وإن كان في حياته لم يحج، إن كان الميت هذا في حياته لم يحج، فإنه ينفع هذا الميت بالحج عنه. إن كان له مال في حياته قصر وما ذهب للحج وهو قادر، فهو في هذه الحال آثم، وهذا دين عليه يخرج من تركته قبل قسمتها. وإن كان غير قادر فإنه ينبغي لمن كان أراد الإحسان إليه من أقاربه أن يحج عنه، وفي هذه الحالة ليس بواجب كالحالة الأولى، لكنه من الأمور المشروعة التي ينتفع بها الميت. قال: وأما الإحسان إليهم بحمل الطعام لهم، الإحسان إلى أهل الميت والتعاون معهم، وتعاونوا على البر والتقوى، فلا بأس به، يعني هم محزونون على ما نزل بهم من مصاب، فأنت تعينهم، جيرانهم يعينهم أنهم يصنعون لهم طعاما من باب الإكرام والإعانة والمواساة. وهو الذي أفاده حديث جعفر: ومما يحرم بعد الموت العقر عند القبر لورود النهي عنه، يعني أن يذبح عند القبر، هذا من الأمور المحدثة. فإنه أخرج أحمد وأبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عقر في الإسلام، حديث الصحيحة برقم 2436. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، هذا كان من أمور الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عقر في الإسلام. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد وفاته كما كان يطعم في حياته. ومنهم من كان يذهب إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا. انظر إلى هذا الاعتقاد. ومن لم يعقر عنده حشر راجلا، يعني يمشي يوم القيامة ما معه مركوب. وكان هذا على مذهب من يقول منهم بالبعث، فهذا فعل جاهلي محرم. وعلى قول من حسن هذا الحديث فإنه، وهناك أدلة عامة تدل على هذا، أنه يسن بعث الطعام إلى أهل الميت في اليوم الذي مات ميتهم. ذكر أهل العلم هذه الفائدة في هذا الحديث، أنه يسن بعث الطعام إلى أهل الميت في اليوم الذي مات ميتهم، يسن بعث الطعام إلى أهل الميت في اليوم الذي مات ميتهم.